عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في باب بيان أن الإسناد من الدين، أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع. اكتب عندك: والغلام الأيفع هو الذي وصل إلى سن التمييز ولم يصل إلى سن البلوغ. والغلام الأيفع هو الذي وصل إلى سن التمييز ولم يصل إلى سن البلوغ. يقول: فكان يقول لنا، أي أبو عبد الرحمن السلمي، لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن زيد الجعفي فلم أكتب عنه، وكان يؤمن بالرجعة. وكان يؤمن بالرجعة، الهامش موجود عندي، أكتب إن شئت. معنى إيمانه بالرجعة هو ما تقوله الرافضة، معنى إيمانه بالرجعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل، وتعتقده بزعمها الباطل، أن عليا رضي الله عنه في السحاب، أن عليا رضي الله عنه في السحاب فلا نخرج، يعني مع من يخرج من ولده، فلا نخرج يعني مع من يخرج من ولده حتى ينادي من السماء أن اخرجوا معه. أعيد: معنى إيمانه بالرجعة وما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الكاذب أن عليا رضي الله عنه في السحاب فلا نخرج يعني مع من يخرج من ولده حتى ينادي من السماء أن اخرجوا معه. طبعا هذا معتقد لا شك أنه باطل وضلال. حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن زيد قبل أن يحدث ما أحدث، وحدثني سلم بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجعة. يبقى بناء على ذلك إذا تبين لك انحراف من تأخذ العلم عنه فلا بد أن تتركه، ولا تلام ولا يعتب عليك فيما أخذته منه قبل ذلك، لأنك لا تعلم حاله وبناء على ذلك أخذت منه، فلما تبين لك الأمر لا يحل لك الاستمرارية على أخذ العلم منه. وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح ابن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كله. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر، أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء، قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول سمعت جابرا الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر لم يجي تأويل هذه الآية. قال سفيان: وكذب. ف فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة، فقال من القائل؟ سفيان. فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب، فلا نخرج مع من خرج من ولدي حتى ينادي مناد من السماء، يريد عليا أنه ينادي أخرج مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذبا، كانت في إخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حاصل هذه النصوص التي أوردها الإمام مسلم رحمة الله عليه يبين لك غزارة العلم الذي كان عند جابر بن زيد الجعفي، ومع ذلك لما اختل معتقدهم تركوا حديثهم وليس فيه خير، وهذا لزاما علينا أن نسلكه، أن نسلكه ونتبعه مهما كان المبتدع ذو علم وذو إتقان وذو معرفة ببعض فنون الشريعة، لا يحل لك أن تأخذ منه، وإياك ثم إياك أن يشتبه عليك بأنك تستطيع أن تميز بين الغث والسمين. لا، الفعل نفسه محرم بغض النظر تمييزك بين الغث وبين السمين أم لا، الفعل في حد ذاته جلوسك مع المبتدع وأخذ العلم منه هذا من المحرمات في شريعة الإسلام. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. كل هذه قوادح تقضح في الرواة فلم يقبلوا العلم ولا أخذ الحديث عنه. حدثنا حجاج بن الشعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من فضلي ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. ولو شهد عندي على تمرتين يعني إيه؟ يعني اختلف خصمان في تمرتين، أحدهما ادعى على صاحبه التمرتين فجاء بهذا الرجل وشهد لأحدهما أن التمرتين ملكا لفلان، ما أجاز الشهادة مع أن التمرتين يعفى عن اليسير منهما ومن اللقطة التي يجوز الإنسان أن يلتقطها ليس لها قيمة، ومع ذلك لو شهد هذا الرجل ما أجاز شهادته نظرا لتجريحه وعدم قبول روايته. يقول وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشعر قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألنا عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة. طيب، تسأل عن حديث لعكرمة ثم تقول سمعت عكرمة، هذا من الكذب. حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن الطاعون الجارف. اكتب عندك قوله ما سمع منهم، يعني البراء وزيدا وغيرهما، يعني البراء وزيدا وغيرهما ممن زعم أنه روى عنهما، فإنه زعم أنه رأى 18 بدريا اكتب أيضا يتكفف الناس يسألهم تسولا، أو الصدق طعون الجارف، نقولنا الإملاء ده إملاء من لمن يا أخوانا؟ للنووي الإمام الشيخ محمد بن فؤاد عبد الباقي اختصرهم من كلام النووي. طعون الجارف سمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس، سمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس. وسمي الموت جارفا، وسمي الموت جارفا لاجترافه الناس، وسمي الموت جارفا لاجترافه الناس، وسمي السيل جارفا لاجترافه ما على وجه الأرض، وسمي السيل جارفا لاجترافه ما على وجه الأرض. وأما الطاعون، صلى الله عليه وسلم وإياكم، فوباء معروف، فوباء معروف، وهو عبارة عن بثر، باء فاء راء، بثر وورم، بثر وورم مؤلم جدا، بثر وورم مؤلم جدا، يخرج مع لهب، وهو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب، مع لهب يعني مع حرارة، ويسود ما حوله، ويسود ما حوله، أو يحمر حمرة بنفسجية، أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، كدرة، ويحصل منه خفقان القلب والقيء. حمرة بنفسجية كدرة، يعني غمأة يعني، ويحصل منه خفقان القلب والقيء. وحدثني حسن ابن علي الحلواني قال حدثنا يزيد ابن هارون أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارفة لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك. وأما قوله كلام حق، معناه كلام صحيح المعنى، كلام صحيح المعنى وحكمة من الحكم، كلام صحيح المعنى وحكمة من الحكم، ولكنه كذب، ولكنه كذب، فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم. معنى كلمة اللي هو بيقول هنا كان يضع أحاديث كلام حق، كلام حق يعني هو صحيح المعنى، يعني دايما العلماء لما أرادوا أن يضعوا ضوابطا للحكم على الأحاديث بالصحة والضعف لم يلتفتوا إلى معنى الكلام فقط، ما ممكن الإنسان يجيد وضع الكلام، يجيد وضع الحكم، وده موجود بكثرة، كالحمية بيت الداء والمعدة، كالحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء، كل هذا الكلام معناه صحيح، ولكن فرق بين أن يكون المعنى صحيحا وبين أن ننسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر وذاك أمر آخر. يبقى قوله هنا كلام حق يعني كلام صحيح المعنى وحكمة من الحكم ولكنه كذب، فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن محمد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ ابن معاذ يقول قلت لعوف ابن أبي جميلة إن عمرو بن عبيدة حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله يا عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. اكتب عندك: من حمل علينا السلاح فليس منا. صحيح مروي من طرق، رحمك الله، صحيح مروي من طرق. ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا، أنه ليس منا، ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا. ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا. كما يقول الرجل لولده: إذا لم يرض فعلهم لست مني، إذا لم يرض فعله لست مني. أو للسطر: ومراد الإمام مسلم بإدخال هذا الحديث هنا ومراد الإمام مسلم رحمه بإدخال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد، وقال كذاب، وإنما كذبهم مع أن الحديث جرح عمرو بن عبيد، عوف بن أبي جميل جرح عمرو بن عبيد وقال كذاب، وإنما كذبهم مع أن الحديث صحيح، وإنما كذبه مع أن الحديث صحيح لكونه نسبه إلى الحسن. نسبه إلى الحسن، وكان عوف من كبار أصحاب الحسن العارفين بأحاديثه، وكان عوف من أصحاب الحسن العارفين بأحاديثه. فقال: كذب في نسبته إلى الحسن. كذب في نسبته إلى الحسن، فلم يروي الحسن هذا أو لم يسمعه هذا من الحسن. فلم يروي الحسن هذا أو لم يسمعه هذا من الحسن. هذا اللي هو من عمرو بن عبيد. أول السطر: وأما قوله أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث، وأما قوله أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث، معناه كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل. كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل الرديء. مذهبه الباطل الرديء، مذهبه مذهب من؟ هو مذهب المعتزلة. مذهبه الباطل الرديء وهو الاعتزال، وهو الاعتزال. فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان، أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلده في النار. ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النار، ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النار. طب انتبهوا يا اخواني، هنا في معلومة. هنا الإمام النووي يقول إيه؟ فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلده في النار. ده كلام من يا أخوانا؟ المعتزلة. طيب المعاصي هنا الألف واللام هنا الإيه؟ للاستغراق أم لمعاصي بعينها؟ استغراق، خدوا بالكم الاستغراق. ولكن إحنا عندنا أهل السنة والجماعة كما تعلمون إن من المعاصي ما يخرج صاحبه عن الملة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولكن هو أرد هذه الكلمة أن المعاصي أي التي لا يخرج بها المسلم من الملة عند أهل السنة. وذا اللي قاله الإمام الطحاوي في عقيدته لما قال ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، أي بذنب مما يكفر به أهل البدعة، وإلا أهل السنة والجماعة عندهم من الذنوب ما يخرج صاحبه عن الملة كالاستهزاء بالشرع وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الرب عز وجل والشرك بالله وغيرها من الايه من الذنوب. فالمراد بالمعاصي هنا أي مطلق المعصية الذي اعتاد عليها أهل البدعة بإخراج صاحبها من الايه من الإيمان وإدخاله في الكفر عياذا بالله. نرجع للكتاب. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقال يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. اكتب عندك معناها إنما نهرب ونخاف من هذه الغرائب، إنما نهرب ونخاف من هذه الغرائب. وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ، فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. وحدثني حجاج حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ يعني هذا الرجل غير أمين على دينه منحرف، كيف تقبل منه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. اكتب عندك والمراد قبل أن يصير معتزليا قدريا، قبل أن يصير معتزليا قدريا. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. وحدثني الحلواني قال سمعت عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. وحدثنا محمود بن ويلان حدثنا أبو داود قال لي شعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمار بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ قال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليه. فقال الحسن ابن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلي عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى ابن الجزار عن علي. طبعا كما تعلمون إن الصلاة على الشهيد، ونعني بالشهيد من مات في أرض المعركة بيد الكفار، هذا الذي نعنيه. أما من أصيب ثم ذهب إلى مثلا مركز علاج وما شكل هذا وظل فترة ومات، هذا ليس بالشهيد عند علماء المصطلح. فهذا الذي مات في أرض المعركة هل يصلى عليه أم لا؟ الصواب كما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد، الإمام مخير بين أن يصلي عليهم وبين أن لا يصلي عليهم. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوش، قال ولقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وحدثنا محمود ابن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي أسكت، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا. اكتب عندك حديث العطارة. قال القاضي عياض هو حديث رواه زياد بن ميمون، هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء، عن زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بالمدينة، حديث العطارة. قال القاضي عياض هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بالمدينة، فدخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها. فدخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضل الزوج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضل الزوج، وهو حديث طويل غير صحيح، وهو حديث طويل غير صحيح. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناهم. حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا، قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائض ليدخل عليه الروح، يدخل عليه الروح. اكتب عندك قوله سمعت شبابا، المراد بهذا المذكور بيان تصحيف عبد القدوس وغباوته، واختلال ضبطه وحصول الوهم وبيان تصحيف عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه وحصول الوهم في إسناده ومتنه فأما الإسناد فإنه قال سويد ابن عقلة وهو تصحيف ظاهر وخطأ بين وإنما هو غفلة وأما المتن أي الخلل في المتن فقال الروح وعرضا مش ده متن الحديث اللي معنا؟ يقول سمعت عبد القدس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في الحائط ليدخل عليه الروح. وهو اكتب فقال الروح عرضا وهو تصحيف قبيح وخطأ صريح وصوابه الروح وغرضا ومعناه نهى أن يتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أي هدفا للرمي وأما قوله الروح بتجديد الراء وسكون الواو معناه النسيم أي الهواء. قال مسلم وسمعت عبيد الله ابن عمر القواريري يقول سمعت حماد ابن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. اكتب عندك المراد بالعين المانحة كناية عن ضعفه وجرحه وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان ابن أبي عياش فقرأه علي. اكتب عندك معنى هذا الكلام. أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه وهو كاذب في ذلك. معنى هذا الكلام أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه وهو كاذب في ذلك. وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان ابن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. اكتب عندك والإجماع منعقد على أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه حق، لمن رآه حق شريطة أن يكون من رآه بنفس وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أو شريطة بأن يكون من رآه بوصف النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت، على أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، يعني واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حق، ليست من أضغاث أحلام يعني. شريطة أن يكون وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا كما ثبت، أي كما ثبت في كتب السير، وأما ثبوت حكم شرعي، وأما ثبوت حكم شرعي من خلال الرؤيا فلا يثبت، وأما ثبوت حكم شرعي من خلال الرؤيا فلا يثبت. حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا زكرياء ابن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل ابن أبي عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمى الكنى، كان ظهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. اكتب عندك كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، معناه أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه، معناه أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه كناه ولم يسميه. ما معنى كناه؟ يعني قال يا ابو فلان، كناه ولم يسميه. وإذا روى عن معروف بكنيته، وإذا روى عن معروف بكنيته سماه ولم يكنه. وهذا نوع من التدليس وهو قبيح مذموم، وهو نوع من التدليس. نعم نعم الأمر السيان ماشي. نعم تدليس حتى يوهم السامع أنه غير هذا الذي يعرفونه. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى ابن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت. حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، قال فقال الرجل ارتبته، قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. وحدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليس بثقة في حديثهم، وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وحدثني الفضل بن سهل حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل ابن سعد وكان متهما. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهذاء قال سمعت أبا إسحاق الطلقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله ابن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. عبد الله بن محرر هذا هو الذي أو يوجد في سنة حديث التعزية، مشهور حديث التعزية ده، رواه الإمام ابن عبد البر بسنده وفيه عبد الله ابن محرر عن علي بن أبي طالب قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وسدي سمعنا هاتفا على الباب نسمع صوتا ولم نرى شخصا يقول: السلام عليكم آل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله تلفا لكل هالك، إن في الله عوضا لكل هالك وخلفا عن كل تالف، ألا بالله ثقوا وإليه أرجو أو به أرجو. يقول علي بن أبي طالب: فكنا نراه الخضر. مشهور بحديث التعزية. طبعا هذا لا يصح، وحسبك في سنده عبد الله بن محرر الذي قال عنه ابن المبارك: ما قد سمعت. نعم اكتب يا أخي الفضل. وعبد الله بن محرر في سند حديث التعزية الذي رواه ابن عبد البر عن علي بن أبي طالب وفيه يقول علي: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسدي سمعنا هاتفا نسمع صوته ولا نرى شخصه. يقول: سمعنا هاتفا نسمع صوته ولا نرى شخصه. يقول: السلام عليكم أهل البيت، إن في الله عوضا لكل هالك وتلفا من كل فائت، ألا بالله فثقوا. عوضا من كل هالك وتلفا وخلفا من كل تالف، ألا بالله فثقوا وإياه أرجو. يقول علي: فكنا نقول إنه الخضر. نرجع. وحدثنا الفضل بن سهل حدثنا وليد بن صالح قال: قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة: لا تأخذوا عن أخي. كما قلنا قبل ذلك، شعورك بالمسؤولية تجاه الدين يلزمك بأمانة الكلمة. لازم إخوانا أمانة الكلمة. يقول: لا تأخذوا عن أخي، فالأمر أمر دين، كون أنه أخوه أو ابنه أو كذا أو كذا. وسبق ذكرنا قول أبو داود: ابن فلان كذاب. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله ابن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال: كان يحيى ابن أبي أنيسة كذابا. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان ابن حرب عن حماد بن زيد قال: ذكر فرقد عند أيوب فقال: إن فرقدا ليس صاحب حديث. وحدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عمير الليثي فضعفه جدا. اكتب عندك ومعنى تضعيفا بليغا، تضعيفا بليغا. فقيل ليحيى: أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال: نعم. ثم قال: ما كنت أرى أن أحدا يروى عن محمد بن عبد الله ابن عبيد ابن عمير. حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى ابن دينار قال حديثه ريح وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمهم كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة ابن معتب والسري ابن إسماعيل ومحمد ابن سالم. قال مسلم وأشبه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك مما ينبغي التنبيه عليه ودي دايما بدندن حواليها لأنها هي الأساس وهي الخوف من الله وتحقيق مراقبة الله عز وجل يعني كن هنا بيقول إيه كان آثما بفعله ذلك ده مين ده الذي يعلم الكذبة والمبتدعة ولم يحذر منهم ابتداء طيب نقرأ الفقرة مرة ثانية حتى نعي ما يريده الإمام مسلم رحمه الله وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من العظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك كان فعل أين فاعله الذي عرف أن فلانا متهم ومع ذلك لم يبلغ الناس عن أنه متهم كان آثما بذلك غشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع وده اللي احنا بنقوله يا أخوانا دلوقتي تريد أن تتعلم نوعا من أنواع العلوم الشرعية أو علوم الآلة بفضل الله أهل السنة كثر ولكن الأمر يحتاج منك إلى همة وإلى جهد مبذول وإلى بذل وأما أنك تتكاسل ويعني تضعف همتك عن الوصول إلى أهل السنة الثقات لتأخذ منهم العلم هذا مسلك ليس بجيد ولن تفلح أما أنه يوجد علم من علوم الشريعة في مصرنا لا يتقنه أحد من أهل السنة الكلام ده ملوش وجود ولكن ممكن تجد علم معين قل من يتقنه ولكن موجود بفضل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو لقول أهل العلم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة أبدا ولكن المسألة تحتاج إلى خوف من الجلوس مع المبتدع ومن تلقي العلم منه وأيضا تحتاج إلى همة عالية حتى يتسنى لك أن تأخذ العلم من أصله اكتب عندك أي الذين يقنعوا بحديثهم أي الذين يقنعوا بحديثهم لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم انظر لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم، يعني متقن للحفظ وحفظه كامل وعدل. أهل القناعة أي الذين يقنعوا بحديثهم لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم. نرجع للكتاب. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها الاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. نعم، وهذا واضح، لأنه كما تعلمون لا يزول وصف الجهل عن الآدمي إلا بأمرين متلازمين: العلم والعمل. تعلم ولم يعمل ما زال جاهلا، علم بغير علم ما زال جاهلا. يقول: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته. انتبهوا لكلام الإمام مسلم. إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته. يبقى ليس كل من أثار شبهة أو تكلم بكلام فج وخالف الإجماع يرد عليه إلا إذا أذن لك بعض أهل العلم أو كانت فتوى على الملأ يخشى من شر انتشارها. أما أنك تجعل نفسك جالسا ليس لك هم إلا أن تنظر إلى المنحرفين وتظهر أقوالهم وترد عليهم، هذا المسلك ما سلكه أهل العلم، ولكن يسلك بضوابط وبشروط. يقول: إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإصراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحدة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمع من دهرهما مرة فصاعدة أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وطلاقهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيح تخبر عن أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حدة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سمعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله. طيب، أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.